الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل تحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، وبصدور مذكرة الاعتقال يصبح البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. ويتهم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة، يتهم البشير بأنه الرأس المدبر لحملة إبادة جماعية في دارفور بغرب السودان بداية من عام 2003. وكان البشير الذي ينفي التهم الموجهة ضده قال أمس أمام حشد من المؤيدين في شمال السودان:
أطلعوا قرار مفرح، أطلعوا قرار ثاني، أطلعوا قرار ثالث، أطلعوا قرار ثالث، وهروا قرار عاشر، وكلنا في النهاية. وده ما هو قرار صحيح يا جماعة. قبل كده طلعوا قرارات من مجلس الأمن ضد السودان، أخيرا كان القرار 1806. وين الآن القرار 1806؟ قدامهم موصوف وأشرموه.
وفي لاهاي قالت الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورانس بليرون لدى إعلانها أمر اعتقال الرئيس السوداني الأربعاء:
لقد وجدت المحكمة أن عمر البشير بصفته القانونية والفعلية كرئيس للسودان والقائد العام للقوات السودانية، وجدت أنه مشتبه في قيامه بتخطيط وتنفيذ الحملة المضادة للتمرد.
من جهته صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأن حكومة السودان ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق البشير، مضيفا القول:
إن حكومة السودان ملزمة وفق القانون الدولي بتنفيذ مذكرة اعتقال في أراضيها، ونحن لن ندعو أي جهة أخرى للقيام بذلك. أما في حال عدم تنفيذ حكومة السودان مذكرة الاعتقال، فإنه سيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان إذعانها لذلك.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت إثر صدور مذكرة الاعتقال أنها لن تتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وأنها لن تسلمه مطلقا. وفي إعلانه ذلك قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات إن المحكمة ليس لها أي ولاية أو اختصاص على السودان الذي لم يصادق على ميثاق روما الخاص بإنشائها على حد تعبيره. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الرئيس عمر حسن أحمد البشير يعتزم حضور القمة العربية المقبلة التي سوف تعقد في قطر خلال الشهر الحالي، على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. هذا وقد شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف تأييدا للبشير، ومن المقرر تنظيم تظاهرات أخرى مؤيدة للرئيس السوداني في مدن أخرى وبالقرب من السفارات الأجنبية ومقار الأمم المتحدة. وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان الأربعاء إلى مواصلة التعاون مع جميع هيئات المنظمة الدولية وضمان سلامة أفرادها بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وجاء في بيان صدر إثر إعلان قرار المحكمة أن الأمم المتحدة ستواصل القيام بعملياتها وأنشطتها الحيوية المتعلقة بحفظ السلام والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية. في الأنباء الأخرى، وفي رام الله اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية الزائرة هيلاري كلينتون الأربعاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ومسؤولين آخرين، مؤكدة لهم التزام واشنطن بالعمل على قيام دولة فلسطينية. وفي رام الله أيضا دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إيران الأربعاء إلى وقف ما وصفه بالتدخل في الشؤون الفلسطينية. وفي طهران قال المرشد الروحي الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسلك نفس ما وصفه بالمسار الخاطئ لسلفه الرئيس السابق جورج دبليو بوش بتأييده لإسرائيل. من جهة أخرى، صرح قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الأربعاء بأن لدى بلاده صواريخ يمكنها الوصول إلى مواقع نووية إسرائيلية. أخيرا، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأربعاء إلى دمشق حيث اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد. الفيصل وصل إلى العاصمة السورية قادما من القاهرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد تحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة تقريرين، الأول عن عدم اهتمام العراقيين بأخبار التلفزيون والرغبة في الخروج من المنازل، فيما نتعرف في التقرير الثاني على ارتفاع نسب حالات الإصابة بداء السكري في مناطق إقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم كل من فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
موازنة العراق وإدمان الحكومات على النفط،
كشف الذمة المالية هل يجيب عن السؤال من أين لك هذا،
وعودة العائلات المسيحية المهجرة إلى الموصل.
قرر مجلس النواب مرة أخرى بجلسته يوم الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009، وكان سبب التأجيل هذه المرة تقرير اللجنة المالية الذي تضمن تعديلات جوهرية تحتاج إلى مزيد من الاجتماعات المكثفة، كما أعلن رئيس المجلس وكالة خالد العطية.
قرار هيئة الرئاسة هو أن أولاً يعمم هذا التقرير على السيدات والسادة الأعضاء، ثانياً يطلب من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية عقد اجتماعات مكثفة مع أولاً السادة المسؤولين في الوزارات المعنية، وأيضاً ممثل عن كتلة سياسية، ورؤساء اللجان أيضاً يحضرون. تقرير يتضمن عدة اقتراحات، وكل من هذه الاقتراحات يحتوي على تعديلات جوهرية على أرقام الميزانية.
يمكن تلخيص التعديلات التي أشار إليها العطية في اقتراح اللجنة المالية خفض اعتمادات الموازنة بنسبة 10% تشمل كل أبواب الصرف، كما أعلن وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي.
تخفيض 10% من مجمل النفقات، في الواقع تحتاج هذه من اللجنة المختصة، لأن النفقات تعني النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية. 10% بهذا المبلغ الكبير يقتضي أن تكون هذه اللجنة قد اطلعت مع الجهات المعنية لدى الحكومة أن تخفيض مثل هذا المبلغ سوف يؤثر على أي نفقات في أي جهات من مكونات الميزانية.
خفض النفقات بنسبة 10% يعني اقتطاع أكثر من 6 مليارات دولار من موازنة العراق التي خفضت أصلا مرتين، من 80 مليار دولار إلى 68 مليارا ثم إلى 62 مليار دولار. ويعود هذا الخفض المتكرر إلى هبوط أسعار النفط الذي تسهم عائداته بكل إيرادات الموازنة تقريبا.
إذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصادي عبد الله البندر الذي تناول التاريخ القريب لهذا الاعتماد الذي يكاد أن يكون مطلقا على النفط.
العراق مر بمرحلة خطيرة، هي مرحلة الثمانينات، مرحلة الحرب العراقية الإيرانية، مما حول الاقتصاد العراقي من اقتصاد طبيعي إلى اقتصاد حربي، وبالتالي عطل كل المنشآت الاقتصادية المنتجة سواء كانت على مستوى الإنتاج أو التجارة أو الصناعة أو الزراعة وغيره. وكانت كل عائدات النفط تذهب إلى الجبهة مباشرة، كان يعرق النفط يوميا على جبهات القتال. وبالتالي أيضا جت الحرب الثانية اللي هي بعد احتلاله للكويت وهكذا، وبقي العراق يعتمد اعتمادا كليا على النفط. في بعد عام 2003 قدرت العائدات المساهمة في موازنة الدولة الموازنة العامة بحدود 97% من إجمالي الموازنة هي من عائدات النفط.
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر استبعد حدوث أزمة اقتصادية خانقة في العراق خلال العام الحالي بفضل الفوائض المتراكمة من سنوات سابقة، لكنه حذر من عواقب الإدمان على عائدات النفط في حال بقاء أسعاره منخفضة بعد عام 2009.
هي بالحقيقة احنا لدينا من الأموال المدورة من الموازنات السابقة، لحد الآن لم يحسم موضوع الحسابات الختامية لسنوات سابقة، هل إن العراق لديه فائض؟ احنا عامي حتى حد علمي ان هناك فائض بالموازنة لعام 2008 لمشاريع سوى يعني عملوا موازنة تكميلية بحدود 23 مليار دولار. هناك فوائض بالاقتصاد العراقي، فالعراق الان ان يعاني من ازمة خلال 2009، ولكن لو استمرت الازمة لعامين او ثلاثة اعوام مثلا على سبيل المثال لا سامح الله، ماذا تعمل الاقتصاديات الريعية اقتصادات تعتمد على النفط واسعار النفط في انخفاض؟ ماذا تعمل لمواجهة هذا الانخفاض؟
وعن المناقشات الجارية تحت قبة البرلمان حول موازنة 2009، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله البندر أن هذه المناظرة تدور حول ترشيد الإنفاق في أبواب وخفضه في أبواب أخرى وإبقائه دون مساس في أبواب ثالثة مثل الرواتب والأجور.
بالحقيقة مجلس النواب الآن يناقش موازنة معروضة، وبالتالي هذه الموازنة قد تم مناقشتها في مجلس الوزراء وأقرت من قبل مجلس الوزراء بعد أن تم تعديلها أكثر من مرة. الآن المناقشات، هل المناقشات الآن تذهب إلى أنه مثلا هل هناك إنفاق غير ضروري؟ هل هناك أرقام هي غير مفيدة بالنسبة لجانب معين على حساب جانب آخر؟ هذا هو الذي يناقشه مجلس النواب. من كيف خطط الإنفاق لعام 2009؟ كيف يخطط الإنفاق لعام 2009 في ظل أزمة؟ احنا وين ذهبنا؟ ذهبنا الآن إلى تخفيض المستلزمات السلعية ضمن الموازنة التشغيلية، خفضنا من الموازنة الاستثمارية بعض الشيء، المشاريع اللي بعد ما أصلا ما بادية بالتنفيذ، أما المشاريع اللي هي على التنفيذ وقت، لكن خفضت الموازنة. وأيضا في الموازنة التشغيلية ما رحنا على الرواتب ولا رحنا على الأجور، وين رحنا؟ رحنا على المستلزمات السلعية اللي هي مستلزمات إدامة العمل اللي هي قد يكون بها التخفيض غير مؤذي.
من المقرر أن يصوت مجلس النواب على موازنة 2009 يوم الخميس في حال التوصل إلى قرار بشأنها خلال الاجتماعات التي دعت رئاسة المجلس إلى عقدها بين اللجان ذات العلاقة بحضور وزير المالية، ولكن سوابق البرلمان توحي بأن يوم التصويت قابل للتأجيل مرة أخرى.
في خطوة لتحقيق مبدأ من أين لك هذا، قدم 17 وزيرا ومن هم بدرجة وظيفية عليا كشفا عن ذممهم المالية إلى هيئة النزاهة. وقال بيان صادر عن الهيئة أن 11 وزيرا فقط كشفوا عن ذممهم المالية خلال المدة القانونية التي انتهت في 23 من شباط الماضي، ثم التحق بهم آخرون بعد انقضاء تلك المدة. رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن قانون الهيئة يلزم ذوي الدرجات العليا في الدولة بتقديم 3 أشكال من تقارير الكشف عن الذمة المالية أوجزها بالشكل التالي.
هذا القانون نافذ منذ عام 2004 ومحمول فيه في هيئة النزاهة، لكن يبدو أنه مش عم يوصل صوت الهيئة إلى الصحافة بطريقة صحيحة. في كل عام جميع الذين يتولون مناصب مشمولة بتقديم كشف عن المصالح المالية يجب عليهم أن يقدموا 3 أنواع من الكشوفات: تقارير عن أموالهم كاملة وأموال أولادهم القاصرين وأموال أزواجهم، على حال تولي المنصب أن يقدم تقريرا عن أمواله لكي تعرف هيئة النزاهة ما هو مقدار أموال هذا الرجل، الوزير، المحافظ، القاضي، المدير العام حين توليه المنصب. ما دام في المنصب يقدم تقريرا سنويا للهيئة على لمتابعة مدى تضخم أمواله. إذا ما انتهت علاقته بالمنصب عليه أن يقدم تقريرا نهائيا للهيئة قبل أن يترك المنصب.
طالما أن تقديم الكشف عن الذمة المالية ملزم لكبار المسؤولين بحسب قانون هيئة النزاهة، فما هي التبعات القانونية المترتبة على المتخلف أو الممتنع منهم؟ رحيم العقيلي يوضح أن القانون يتيح للهيئة فرض الغرامة أو الإيقاف عن العمل كعقوبة للممتنع، ولكن
نص الأمر 55 يقول الممتنع عن تقديم تقرير كشف المصالح المالية قد يعرض نفسه إلى الغرامة وإلى الإيقاف من العمل. حقيقة الغرامة بهذا النص لا يمكن تطبيقها، لأن الغرامة يجب أن تحدد مبلغها، يجب أن تتحدد الجهة التي تستطيع أن تفرض تلك الغرامة. لذلك هذا نص مع الأسف الشديد من نصوص سلطة الائتلاف المؤقتة الذي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بقى بس الإيقاف عن العمل. حقيقة بموجب النص نحن نعتقد أنه لدينا سلطة إيقاف أي موظف يمتنع عن تقديم الكشف عن العمل. لدينا مشكلة في تطبيق هذا النص لأنه أحيانا بعض الممتنعين مؤسسات بالكامل، يعني مثلا مجلس النواب، مجلس النواب كله مشمول، يعني أعضاء مجلس النواب كلهم مشمولين بتقديم كشف المصالح المالية، لم يقدم منهم سوى 4. إذا أصدرت قرارا بإيقاف بالإيقاف عن العمل لجميع من لم يقدموا تقرير كشف المصالح سوف أعطل البرلمان بالكامل.
يضع الكثير من تقارير المنظمات الدولية والمحلية يضع العراق على رأس قوائم الدول التي تعاني من تفشي الفساد المالي والإداري، لكن رئيس هيئة النزاهة يؤكد أن هناك مبالغة في هذا الجانب، وأن التثبت من الفساد يتطلب أدلة وتحقيقا متخصصا وليس الاعتماد على الأقاويل والانطباعات المتعجلة. ولاحظ رحيم العقيلي ضعف أداء البرلمان في تشريع قوانين ساندة لمهمة هيئة النزاهة بحسب قوله.
نحتاج إلى الكثير من القوانين التي يجب أن تشرع لكي تصب في ميدان مكافحة الفساد وإعادة التنظيم. أنت لو تلاحظ في هذه الدورة التشريعية الوجه العام لمعظم التشريعات التي صدرت في الأعوام الماضية سواء في الجمعية الوطنية أو في مجلس النواب الحالي هي قوانين حقوق وامتيازات، لم تصدر إلا نادرا قوانين تصف في ميدان مكافحة الفساد أو تصف في ميدان التنظيم الإداري أو تصف في ميدان تطوير الإنتاج، وهذا غريب جدا. معظم القوانين إنشاء مؤسسات وإعطاء حقوق وامتيازات، رواتب، قطع أراضي، هذا خلل كبير. نحن نحتاج إلى الكثير من القوانين في إعادة بناء التنظيم الإداري للدولة والقطاع العام والوظيفة العامة، في تنظيم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتأصيلها ودعمها، في تجريم بعض صور الفساد، في الاستجابة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. نحتاج إلى مجموعة هائلة من القوانين.
يذكر أن قانون هيئة النزاهة يحدد هدفها بمنع الفساد ومكافحته عبر الوسائل القانونية، ويلزم القانون في إحدى مواده القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية.
شهدت مدينة الموصل في أواخر عام 2008 حملة ترهيب استهدفت العائلات المسيحية، وأعلنت وزارة حقوق الإنسان في حينه أن عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل بلغ نحو 2270 عائلة، ثم أشارت الوزارة إلى توقف حركة نزوح العائلات المسيحية منذ منتصف تشرين الأول الماضي. في هذه الأثناء واصلت السلطات المحلية والحكومة المركزية جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وطمأنت العائلات المسيحية المهجرة بأن هذه الجهود أثمرت تحسنا في الوضع الأمني يتيح لها العودة إلى مناطقها في مدينة الموصل. وبغية الوقوف على تجاوب العائلات المسيحية المهجرة مع هذه التأكيدات، التقت إذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى والمسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني رمزي ميخال عامبولس الذي أكد أن غالبية العائلات المسيحية المهجرة عادت إلى ديارها منذ ذلك الحين.
معلوماتي أكثر العوائل رجعت، لم يبقى من العوائل إلا القليل. إحصائية دقيقة غير موجودة عندي، ولكن أقدر أنه بنسبة 80% من العوائل المهجرة كان عادت إلى دورها.
ولكن عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا بولس اعتبر أن عودة 80% من العائلات المسيحية المهجرة أو نحو 1816 عائلة مهجرة لا يمت بصلة مباشرة إلى الوضع الأمني، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
الحقيقة أنا لا أربط بين الوضع الأمني وبين هجرة المسيحيين، لأن هجرة المسيحيين هي سياسة منظمة استغلتها جهات سياسية، وكان وقودها من الناس المسالمين، الناس البصلاء اللي هم المسيحيين. لربما لكون هذه الشريحة تولى اهتمام من دول خارجية.
من جهة أخرى، أشارت مواطنة مسيحية التقتها إذاعة العراق الحر إلى تحسن الوضع الأمني تحديدا بوصفه السبب الذي شجع عائلتها على العودة.
نحن رجعنا من بعشيقة بعد ما كنا مهجرين، هسه شوية الوضع الأمني أحسن من قبل بالموصل، ورجعنا على بيوتنا وعلى مكاناتنا مع أخواننا الإسلام. والله نحن ما كانت أكو هاي الأشياء، بس هاي التفرقة الطائفية بيناتنا. تعرف إحنا ما نطيق نعيش بعشيقة، نحن كل من متعود على بيته وعلى مدينته، وتبهدلنا هنوك الإيجارات غالية، وأبو الأولاد قاعد بطال، والأولاد قعود ما بالمدارس، ونحن هم أحسن من غير ناس. نحن رجعنا لقينا بيتنا موجود، باقي عوائل رجعوا بيوتهم كان تدمرت كان فجروها.
وذهب رجل الدين الكلداني الذي تحدث لإذاعة العراق الحر إلى حد القول أن المحنة التي مرت على العائلات المسيحية في الموصل كان لها جانب إيجابي عندما أبرزت كل ما هو خير في الشخصية العراقية، وخاصة ما تبدى من تضامن اجتماعي بين المواطنين بصرف النظر عن مذاهبهم.
كان لها دور آخر إيجابي أنه وثقت الصلة بين المسيحي وأخيه المسلم. أكو كثير عوائل مسلمة أبدت مساعدتها للعوائل المسيحية بحمايتها، وحافظ على دور المسيحيين جيران في المحلة الواحدة. اللي يصيب المسلم يصيب المسيحي، وهذا شعور وطني.
كان مجلس الأمن الوطني قرر في تشرين الأول الماضي تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات لإجراء تحقيق في ظروف تهجير المواطنين المسيحيين ومحاسبة المسؤولين. ومنذ تشكيل اللجنة لم يعلن شيء عن سير عملها أو نتائج تحقيقاتها.
وبهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
I'm محمد وشاشتنا أطامق نقدايا في إمج ونقفل شي الله يشتكيا ألينا ألينا أمنا ألينا 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 جانم ألينا 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 أمنا ألينا 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 جانم ألينا
من إذاعة العراق الحر نجدد تحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة تقريرين، الأول عن عدم اهتمام العراقيين بأخبار التلفزيون والرغبة في الخروج من المنازل، فيما نتعرف في التقرير الثاني على ارتفاع نسب حالات الإصابة بداء السكري في مناطق إقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مع تحسن الظروف الأمنية في عموم مناطق العراق تشهد أحوال الناس تحولا ملموسا يتمثل في رغبتهم للخروج من منازلهم وممارسة نشاطات حياتهم العادية، فلم يعودوا حبيسي جدران الأربعة المتسمرين أمام أجهزة التلفزيون لسماع أخبار الانفجارات والقتل والتدمير. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود استطلع آراء عدد من الناس في شوارع العاصمة وسألهم عن سر هذا التحول.
ما يتابعه الناس على شاشات التلفاز يعكس اهتماماتهم وأوضاعهم الفكرية والنفسية، ومن يلاحظ الناس في مشاهداتهم يلاحظ تحولا في متابعاتهم للأخبار والتي كانت تمثل الاهتمام الأول لهم وإقبالا أكثر على متابعة برامج متنوعة أخرى. هذا الأمر يشير إلى التحول الجاري في أفكار الناس وأمزجتهم مع تحول الأوضاع العامة التي يعيشونها. المواطن حسين.
بعد ما شد الأخبار ولا شد تعليقات السياسيين، هذا يقول كذا طائفة وهذا كذا طائفة، بدأوا ينظرون للأمور نظرة موضوعية. حين اتفقوا على رأي واحد بأنه العراق لابد أن يستعيد نشاطه ولابد أن يستعيد مكانته بالكذا، فالأخبار أصبحت حاجة ثانوية.
أضف إلى ذلك أن البعض بدأ يهتم بمتابعة الإعلانات عن فرص العمل أو الفرص الاستثمارية التي تظهر أحيانا على شاشات التلفاز، أو متابعة إعلانات منوعة أخرى تعكس تحولا في تطلعات الناس وواقعهم.
بقى المواطن يبحث عن المشروع الاقتصادي، المشروع الاستثماري، وين يطون إعلان وظائف شاغرة، وين أكو برنامج استثماري، وين أكو حفلة من احتمال من الأيام القادمة، يبحث على وين اكو حفله، وين اكو فيلم يعرض بسينما، وين اكو مسرحيه. كل ما يكون هناك وضع مستقر كل ما تتغير نتيجه الاخبار. كنا نتابع احنا تفجيرات، نعب هنا تفجير، هنا قتل، هنا كذا. هسه بدا لا البحث على الاستثمار على كذا. من يصير استثمار يلقى عمل راح يجي يبحث، اليوم وين اكو حفله، اليوم وين اكو مسرح، اليوم وين اكو سينما.
إذا أراد المرء اصطحاب عائلته إلى مطعم أو مكان ما، أو السفر من محافظة إلى أخرى، فله أن يخرج الآن بإطمئنان. والانصراف المتزايد عن متابعة الأخبار يؤشر إلى اطمئنان الناس إلى مسألة تنقلاتهم داخل المدن أو بينها، فالتدهور الأمني كان يجعل حركة الناس داخل المدن أو بينها محفوفة بالمخاطر، وهو ما كان يشجع على متابعة الأخبار لمعرفة تطورات الأوضاع ساعة بساعة من جهة، ومعرفة ما هي الحال في هذا المكان أو ذاك إذا ما أراد شخص التحرك من منطقة إلى أخرى. المواطن هلال
كان يعني الهم الوحيد بين متابعة الأخبار هو ما يطلع طرق أكثريتها مزدودة بين محافظة ومحافظة، أكو عمليات إرهابية أو كذا، فراد يعرف الأخبار عن طريق التلفاز أو المذياع اللي تغطية أخبار أو معرفة المحافظات الجنوبية المحافظات الوسط. فمن هذا الباب هو اعتنى يعني أو التزم البيت والتزم بالأخبار، ما درها على قنوات يعني غنائية أو أفلام أو كذا. استقرار هسه يعني شبكة نوعا ما زينة، ناس تتنقل يعني تعرف أخبارها بدون ما تلجأ للمذياع وبدون ما تلجأ للتلفاز.
أوقات أكثر تقضيها العوائل العراقية أمام المسلسلات أو الأفلام أو الأغاني والبرامج المنوعة الأخرى، وهي تتابع الأخبار باهتمام متناقص يعكس الاطمئنان المتزايد إلى الأوضاع الآخذة بالاستقرار والاتجاه العام الذي تسير فيه. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، سجلت مستشفيات إقليم كردستان العراق ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بداء السكري، الأمر الذي اضطرت فيه حكومة الإقليم إلى فتح مركز مختص في أربيل لعلاج هذا المرض المستشري. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي تحدث إلى مدير المركز الدكتور دلير كاكل وممثل منظمة دنماركية مختصة بمعالجة هذا الداء في العراق.
داء العصبة أو مرض الموت الصامتة، هكذا يسمي المختصون داء السكري الذي انقضى هذه المرة على أقليم كردستان العراق دون أن يميز بين صغير أو كبير، إذ شهدت مدينة أربيل في السنتين الأخيرتين ارتفاعا غير مسبوق في نسبة المصابين بداء السكري من بين سكانها، والأسباب لخصت بأنها نفسية نتيجة ما مر على المنطقة من حالات للعنف أو الحروب. أبو رسول صاحب أحد العوائل التي لديها معاناة مع هذا المرض الذي أصاب أحد أفراد عائلته المكونة من 5 أشخاص. أبو رسول يقص معاناته.
طبعا أنا ابني طفل صف سادس ابتدائي، يعني بالبيت نعاني. أولا نعاني من ناحية الأبر، يعني لأنه هذا طفل يضوج من الأبرة، فأنا ووالدته دنعاني أنه شلون نوصل العلاج عن طريق الأبر، بينما نسمع أنه أكو تطور مثلا استبدال هذه الأبر بحبوب يعني شوية يقدر الطفل أنه يتعاطاها لمعالجة مرض السكر. بالإضافة إلى ذلك أنه طفل يعني ما أقدر أمنع عن الأكل، يعني يشوف الأولاد أو الأطفال اللي بالمدرسة يأكلون، فما أقدر يعني أسوي له برنامج.
طيب أبو رسول، يعني هي عندكم
وراثة
بالعائلة أم يعني
فجائية
أم ماذا يعني؟
لا، هذا المرض يعني مفاجئ طلع، يعني حتى من حولناه المستشفى.
طيب سؤال، يعني شلون اكتشفتوا أنه عنده سكري؟ يعني شلون عرفت؟
طبعا والدته راقبته أنه الأدرار مالته كان باستمرار خلال يعني 24 ساعة 6 إلى 7 مرات، فراقبته فحست أنه به مرض سكر، فمن راجعنا الطبيب فرأسا حول التحليل فلقى مرض السكر يعني عنده بالدم حوالي 450 درجة. فرأسا حوالي المستشفى، فتدري يعني هذول أطفال.
وبعد الارتفاع غير المسبوق في نسبة الإصابة بهذا المرض، اضطرت حكومة إقليم كردستان العراق إلى فتح مركز مختص بعلاج داء السكري تحت اسم مركز ليلى قاسم لمعالجة داء السكري في أربيل. وبيّن مدير المركز الدكتور جليار كاكل في تصريحات لإذاعة العراق الحر، بيّن فيها أن أعداد المصابين بالسكري بدأت بالارتفاع إلى أضعف ما كانت عليه في السابق.
اضطرينا لافتتاح هذا المركز بسبب ازدياد نسبة المصابين بمرض السكري من الأطفال ومن البالغين همنا. الحكومة اضطرت، حكومة إقليم كردستان اضطرت افتتاح اضطراري طبعا، لأن مركز تدري متواضع يعني جدا، لمعالجة ومصابين بمرض السكري. كان الارتفاع أكثر شيء من الأسباب النفسية والاضطرابات النفسية والحالات اللي يعني مثل الحروب وهالسوالف. كإحصائية قبل سنتين تقريبا بس بأربيل وضواحي أربيل 12,000 مصابين بداء السكري.
وكما يقول البعض أن شر البلية ما يضحك، فإن الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده إقليم كردستان كان له أثر أيضا في ارتفاع هذه الحصيلة بحسب المختصين، كما أشار ممثل منظمة نافور ديسيكا الدنماركية والمختصة بمعالجة داء السكري في العراق الدكتور بيار فخر الدين.
هناك إحصائيات عالمية، ولكن للأسف ليست هناك إحصائيات دقيقة في العراق حول نسبة الإمراضية لمرض السكري، ولكن يعتقد أن نسبة مرض السكري تتراوح بين 16 إلى 20% من نسبة السكان، وهو في مستوى متزايد، في حين أنه في سنوات الثمانينيات وبالذات 1983 كان هناك نسبة تتراوح إلى من 3 إلى 4% من نسبة السكان المصابين بالسكري. فيعني هذا أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة المرضى المصابين بالسكري. عدم الحركة وزيادة الشره للأكل في المجتمع، هذا أدى إلى زيادة عدد المرضى المصابين.
يذكر أن معظم الإحصاءات التي أطلقتها الأمم المتحدة أكدت على أن عدد المصابين بهذا المرض بلغ للعام 2008 أكثر من 170 مليون شخص على مستوى العالم. وقد حذرت معظم المنظمات الصحية من تنامي هذا المرض الذي يصفه البعض بأنه أخطر على بني البشر من مرض نقص المناعة المكتسبة أو ما يعرف بالإيدز. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
محتاجك محتاجك محتاج اشوف عيونك، محتاجك محتاجك محتاج اشم مهدومك، محتاج اشوفك يا ضوى عيوني، قلبي وروحي عنك يسألوني، محتاج أشوفك يا ضوى عيوني، قلبي وروحي عنك يسألوني، مثل تبجي لو نسيت، ومثل تسهر لو غفيت، مثل تبجي
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع الآن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم أوقاتي المستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فارسا عراقيا حقق إنجازات كثيرة وفاز في بطولات عربية ودولية. ضيفنا هو الفارس رياض عايد الذي يعمل حاليا مدربا للمنتخب العراقي والمنتخب الأردني للفروسية. الفارس رياض عايد من مواليد السماوة عام 1955، حيث أكمل دراساته الابتدائية والمتوسطة هناك، وأحب الفروسية وركوب الخيل منذ الطفولة.
الفروسية والخيل أنا يعني يمكن من عمري يمكن 8 سنوات أو 7 سنوات كنت أحب الخيل وأروح الأقرباء بالأرياف، أروح على أولاد عمي هناك كنت أركب خيل، وبعدين تنمت عندي هاي الرياضة إلى أن بالسبعينات يعني بال76 شاركت أول مشاركة بنادي الصيد للفروسية، وأخذت بي بطولة العراق بسنة 76، وبعدين بديت أتدرب إلى أن صاروا يجون مدربين أجانب لازم يشوفون مستوى الفرسان بالعراق، فكنت مسحوب يعني للفريق، ومن أول ما انسحبت صارت البطولة العربية، أخذت البطولة العربية اللي صارت بال79 الميدالية الذهبية بالعراق.
شارك في معظم البطولات التي أقيمت داخل العراق وخارجه، وواصل تحقيق المراكز الأولى في البطولات العربية التي أقيمت في العراق، كما أحرز مراكز متقدمة في البطولات المحلية. عن أبرز الأسماء في عالم الفروسية وركوب الخيل في العراق يقول الفارس رياض عايد:
من الفريق العراقي ومن الناس اللي معروفين على مستوى عالي يعني بصراحة من الرياضة كان محمود شاكر من أحسن الفرسان بالعراق، وبعدين يجي أيال عبد الخالق اللي هو هسه مدرب يمكن أظن يعني بهاي الفترة هسه هو يدرب هناك، برزوا بالسبعينات يعني بال78 وبال79 لحد ال79 كانوا دول الناس اللي هم يعني أساس الفروسية للبلد. بعدين جاء الفريق العراقي اللي هو متكون من علي فاروق، توفيق زهير، عصام عبد العزيز، فلاح، كريم عبد، غضبان، سعيد، اللي هم يعني هسه يعني قسم من عندهم مدربين بأندية، وقسم من عندهم يمكن تركوا يعني بعض ظروف هاي، إن شاء الله أتمنى يعني يرجعون على الأقل يخدمون، إذا ما رادوا يقدرون يشاركون أو يقدرون على الأقل يخدمون بتدريب.
يؤكد الفارس رياض عايد أن العراق كان من الدول المتقدمة في رياضة الفروسية بين الدول العربية.
مستوى الرياضة بالعراق رياضة الفروسية من بداية السبعينات العراق سجل رسميا بالاتحاد الدولي وصار عضو بالاتحاد الدولي للفروسية، بدأ يجيب مدربين وخيول من خارج العراق من ألمانيا من هولندا ومدربين عرب ومدربين أجانب، ووصل مرحلة العراق بالفروسية وقفز الحواجز بالأخص المستويات يعني على مستوى آسيا، يعني كان من الفرق المعروفة بمستوى آسيا، والإنجازات اللي تحققت حتى بالبطولة الآسيوية بالهند إنجازات يعني عظيمة، وبسيول بال89 يعني كان العراق من ما أخذ الميدالية البرونزية فرقي.
وعن تاريخ تأسيس الاتحاد العراقي للفروسية وبداية نشأته يقول الفارس رياض عايد:
تأسيس الاتحاد العراقي المركزي للفروسية 1974 تأسس. قبل هذا الوقت كانوا مثلا فريق يعني نادي الشرطة مثلا، خيالة الشرطة، خيالة الجيش، أندية عدها يعني مثل نادي الصيد عدهم فرسان وعدهم، بس ما كان متشكل اتحاد يصير تنظيم البطولات تحت إشرافه، اتحاد ارتباطه بالاتحاد الدولي يقدر ينظم بطولات دولية. فبال74 صارت النواة الحقيقية يعني للمنتخب العراق وللتشكيل الاتحاد الفروسية، وبدت البطولات من أحسن البطولات العربية اللي الناس لحد هذا الوقت يتكلمون بها هي البطولات اللي صارت في العراق البطولات العربية.
لكن مستوى رياضة الفروسية في العراق تراجع بشكل كبير خلال فترة الثمانينيات وبسبب الحروب التي مرت بها البلاد.
نهاية الثمانينات تقريبا ب88 89 الحرب العراقية يعني الإيرانية انهكت الرياضة على العموم، كل مفاصل الحياة بالعراق توقفت يعني، وبلش النشاط يعني بركود، وبعدين صار يعني الحرب الخليج والكويت أثرت، والحصار هذا أثر على العراق بشكل يعني مو طبيعي، لأنه لا إلك حق الشارك بمشاركات دولية ولا إلك حق تستورد خيول، مشاركات ما تقدر تشارك بأي بطولة تصير يعني، حتى إذا أروح لأي مشاركة يقول لك يعني العراق ممنوع من المشاركات، فهذا أثر كثير على كل شيء بالعراق يعني. بعد 2003 انتهى، لا ظلت فروسية ولا ظلت أي يعني، معروف يعني أنه كل شيء انتهى يعني بالنسبة لما يتعلق بالرياضة بالأخص. فالخيول انتهت أول شيء، حتى يعني كان عمرها يعني انتهى كبير صار وخلص يعني هي انتهت. اثنين التجهيزات يعني ما بقى التجهيزات يعني كلها انتهت.
قبل نهاية التسعينات قرر الفارس رياض عيد أن يترك العراق ليستقر في الأردن. عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار يقول:
أنا طلعت من العراق من 97، طلعت يعني من نهاية الثمانينات تقريبا، انتهت يعني الفروسية والرياضة تقريبا على العموم، يعني صارت بركود لأنه ما مدربين ما تقدر تجيب تجهيزات ما تقدر. إلى 97 خلص يعني أنا قلت يا أبقى يعني بعد خلص وتنتهي، يا أطلع أصير على الأقل مدرب أبقى متواصل ويا الرياضة ويا الركوب الخيل، وخاصة يعني الفروسية ما بيها عمر محدد، يعني مثلا إلا واحد يعني عمره شاب أو عمره كبير. من أحسن الناس اللي جاي يأخذون البطولات بأوروبا كلهم من الأعمار الكبيرة، لأن هاي خبرة متراكمة ما بيها. فحرام قلت إنه هذا كل العمر اللي خلصته والبطولات اللي جبتها يعني اللي سويتها وحققتها بالعراق تروح يعني هيك.
عاد الفارس رياض عايد إلى ممارسة هواية ركوب الخيل ليحترف في أشهر الفرق والأندية الرياضية للفروسية في عمان.
أنا من طلعت بسنة 97 تعاقدت ويا نادي اللي هو مركز الفروسية الحديث بعمان، وبقيت أشتغل به بس نادي جديد ما كثير تقدر تبرز نفسك به، لأن في نوادي عريقة أكثر من عدة مثل نادي الجواد العربي، مثل أندية يعني بالأردن. فهذا النادي يمكن كان صغير وبأول بدايته يعني من جيت أنا افتتحوه يعني أنا مدرب به، فكانت حتى الناس اللي هي تتدرب بالنادي كانوا يعني مو ذاك العدد الكبير، بس تطور النادي وصار من الأندية وصار يجيب نتائج ممتازة. وعلى أثرها بعدين رحت تعاقدت ويا أعرق نادي بالأردن اللي هو نادي الجواد العربي، ومن رحت النادي الجواد العربي أصلا هو لأن هذا النادي أهلي، فصاحب النادي حتى يعني مالك النادي هو كان صديقي وشارك ويانا بالمباراة الدولية والبطولات العربية، ففي معرفة يعني ما صار يعني بالعكس ساعدني كثير.
أحرز مركزا متقدما في منافسات الدورة العربية الرياضية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية نهاية عام 2007، كما حصل على لقب بطل الأبطال في بطولة دولية عام 2008، وتمكن من إحراز كأس بطولة الأردن الدولية في سباق القفز على الحواجز للرجال والنساء، وكانت البطولة قد اختتمت فعاليتها في مطلع شباط 2009 بمشاركة 35 فارساً يمثلون منتخبات العراق والأردن ولبنان. ويؤكد الفارس رياض عايد أنه ما زال في قمة عطائه، مشيرا إلى أن هذه الرياضة لا ترتبط بسن معينة.
فروسية يعني ركوب الخيل ينزل مستواك من عندها لو تركتها نهائيا. أنا كنت فارس وصرت مدرب فصرت أركب الخيل، يعني ما انقطعت نهائيا عن ركوب الخيل. يعني جيت من بغداد بالأيام اللي هي انتهت بها الفروسية والرياضة كملت بعمان، يعني كملت. فمن جيت بعدين قمت أشارك، يعني من بقيت أدرب لأنه أنا أركب الخيل مثل الفرسان، يعني الفرسان ما يقدرون كل يوم يجون كلهم طلاب مدارس، فلازم أنا أشتغل على الخيل وأنا أدربها وأنا أركبها، فالخبرة أكثر صارت. يعني إذا كنت أركب ساعتين أو ثلاث ساعات ببغداد صرت أركب أكثر من 4 ساعات و5 بعمان. هذا خلاني بعد برغم العمر وبرغم كل شيء يعني بالعكس صرت يعني أشارك مباراة دولية وأمثل العراق. الحمد لله والشكر هاي الإنجازات اللي حققتها بال2007، مشاركتي بالإسكندرية من فرسان العرب المعروفين وخيولهم الغالية، يعني شاركت وجبت مركز 12 من 97 واحد. البطولة الدولية صارت بعمان لمدة أسبوعين، أخذت بيها 5 مراكز، 3 المركز الأول ومركزين الثاني. مشاركتي بالوفاء الحمد لله والشكر ما انقطعت عن الفروسية، وإن شاء الله نقدر نكمل بعد المشوار ويا الشباب كلاعب وكمدرب.
يعمل الفارس رياض عايد حاليا مدربا للمنتخب الأردني، كما تم اختياره لتدريب المنتخب العراقي للفروسية في معسكر تدريبي أقيم في عمان. ويرى الفارس رياض عايد أن رياضة الفروسية في العراق بحاجة إلى الدعم المتواصل لتطوير هذه اللعبة والوصول إلى مراكز متقدمة على الصعود العربية والدولية، وتمكين المنتخب الوطني من تحقيق أفضل النتائج في المشاركات المقبلة.
العراق صار بأمس الحاجة إلى أن يستورد خيول على مستوى، يعني لأن العراق وصل المستوى لازم هسه يستورد خيول على مود يرجع المستوى الأول، والحمد لله والشكر يعني هسه لحد الآن يعني نقول خلينا رجلنا يعني شوي بالمكان اللي هو يعني كبداية يعني أول خطوة بديناها هاي مشاركاتنا الدولية وجاي نشارك بخيل يعني يمكن حتى يعني ماكو نسبة من نسبة الخيول الناس يعني على مشتراتهم بس بالتعب والتدريب المتواصل والشغل يمكن هاي الخيل اللي أسعارها ما يطلع 10% من سعر الخيول المشاركة ويانا بالدورات بس تعب التدريب والمواصلة يعني والتمرين كل الأوقات صبح وعصر يعني مو نقول بس تمرين مثل ما كنا قبل بس العصر نجع التمرين أيام اللي بداية الثمانينات لا هسه لأنه ما تقدر تعوض إلا زيد التدريب ترفع من كفاءة الخيل اللي هي مستواها أصلا جاي يعني مو مستوى عالي والحمد لله والشكر حققنا مراكز منيحة يعني كل الزينة بهاي الأيام الأخيرة.
عن أبرز المعوقات التي يواجهها المنتخب الوطني العراقي للفروسية يقول مدربه الفارس رياض عايد
فريق العراق معسكر بالأردن من المعوقات اللي هي يعني اللاعب العراقي من يطلع صعبة يطلع مثلا من العراق عسكر بالأردن فنعتمد أول شيء على الناس اللي هم أصلا موجودين هنا بالأردن يعني مقيمين هنا حتى تدريبنا وياهم أنه كلهم طلاب جامعات هنا ويعني بلشنا وياهم نص صفر تقريبا احنا بدينا يعني معسكر الفريق العراقي هنا هسه الفريق العراقي طبعا صار الى اسم بالمنطقة يعني مشاركات حتى بالدوري العربي اللي صار بالاسكندرية والدوري العربي اللي صار بالوفاء بدمشق والبطولات الدولية جاي تصير بعمان هنا هالبطولات هاي حققنا انجازات بها على مستوى مثلا الدوري العربي يعني من مجموع مثلا 97 لاعب من تجيب المركز 12 بهاي الامكانيات اللي عندك يعني يكون انجاز يعني انا اعتبره انجاز هذا بالنسبة للفروسية بالعراق.
وعن احلامه واماله يقول الفارس العراقي رياض عايد
يعني بالبطولات اللي كان العراق احسن الفرق بالفروسيه وبالمنتخب بالمنطقه كلها تراجع بالفتره هاي والفريق السعودي تقدم ومشوا وتعبوا واندعموا ووصلوا وحققوا الميداليه البرونزيه بسيدني اللي اخذها خالد العيد وابراهيم بشارات تاهل للاولمبياد وشارك بالاولمبياد من الفرسان العرب وامنيتي يعني بيوم من الايام اشوف فارس من العراق اللي هو اساسا يعني حتى اساس نواة الفروسيه بالمنطقه يكون يمثل بتجي محفل دولي مثل الاولمبياد اتمنى يعني وان شاء الله يعني كل امل انه يساعدون فريق العراق وهذا حقهم يعني منتخب العراق له حق على كل القائمين وكل الناس اللي تقدر توصل وتقدر تقدم المساعده للفريق العراقي لان المنتخب العراقي بيه ناس ممتازين وخامات كثير ممتازه وتقدر توصل البطولات دوليه مهمه وهاي اذا مو دعم من الحكومة ومن المسؤولين والقائمين على الرياضة حتى نرجع الفريق العراقي مثل ما كان قبل وأحسن.
كنا مستمعين الكرام مع الفارس رياض عايد مدرب المنتخبين العراقي والأردني للفروسية وقد حدثنا عن بداية تأسيس الاتحاد العراقي للفروسية ونشأة هذه الرياضة في العراق وأشهر الفرسان كما حدثنا عن مستوى رياضة الفروسية وأسباب تراجعها خلال العقود الماضية وأيضا أبرز المعوقات التي واجهها المنتخب الوطني حاليا ولم ينسى أن يحدثنا عن أسباب هجرته إلى الأردن وقصة نجاحه في المهجر. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر حتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير وتقبلوا من سامير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها كما نشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.